أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأفضل الصلوات على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المسألة الثالثة. قال السيد الماتين: مستحق الخمس من انتسب إلى هاشم بالأبوة، فإن انتسب إليه بالأم لم يحل له الخمس، فتحل له الزكاة، فلا فرق بين أن يكون علويا أو عقيليا أو عباسيا. وينبغي تقديم الأتم علقة بالنبي على غيره أو توفيره كالفاطميين. في هذه المسألة جهتان من الباحث أساسيتان. الجهة الأولى في اختصاص الخمس بالمنتسب إلى هاشم بالأبوة دون المنتسب إليه بالأم، وهذا هو المشهور، ولعله لم ينسب الخلاف إلا إلى السيد المرتضى، مع إمكان التشكيك في صحة هذه النسبة. فإن المنقول عنه أنه يقول أن ابن البنت ابن حقيقة، فمن أوصى لولد فاطمة دخل فيه أولاد بنيها وأولاد بناتها حقيقة. هذا المطلب هو الذي ينسب إلى السيد المرتضى، وهذا لا يدل على إرادة هذا المعنى المقام كما سوف يظهر. على كل حال، الدليل على أن من انتسب إلى هاشم بالأبوة فقط هو الذي يكون مصداقا للهاشمي دون المنتسب بالابن، وبالتالي يكون نصف الخمس له بناء على التقسيم، وتحرم عليه بالخصوص الزكاة الصدقة دون من ينتسب إليه بالأم. الدليل على هذا المدعى المشهور شهرة فتوائية وعملية أحد أمرين: الأول هو التمسك بمرسلة حماد المعروفة، فقد ورد فيها: ومن كانت أمه من بني هاشم وأبوه من سائر قريش فإن الصدقة تحل له وليس له من الخمس شيء، لأن الله يقول: ادعوهم لآبائهم. وهذه الرواية حينئذ تكون صريحة في أن الخمس يختص ببني هاشم من طرف الأب لا من طرف الأم، وأن من جعل الخمس في حقه بدلا عن الزكاة مثلا أو مكان الصدقة إنما هو المنتسب إلى هاشم من طرف الأب لا من طرف الأم. إلا أن الرواية مرسلة، باعتبار أنها مرسلة يكون حجيتها مبنيا على كبرى جبر الرواية الضعيفة أو المرسلة في عمل المشهور، حيث أن هذه المرسلة من المراسيل التي عمل بها المشهور، فمن يقبل هذه الكبرى تكون هذه المرسلة دليلا عنده، أو يطمئن مثلا بصدورها أيضا كذلك، وإلا فلا يكون حينئذ الطريق تاما. الدليل الثاني هو أن هذا المطلب الذي ورد في هذه المرسلة هو مقتضى القاعدة ومقتضى ظاهر روايات تحريم الصدقة على بني هاشم، فإن الوارد في تلك الروايات عنوان بني هاشم وبني عبد المطلب، وعنوان بني هاشم مع عنوان ابن هاشم يختلفان، بمعنى أن عنوان بني هاشم وبني عبد المطلب هذه العناوين النسبية عناوين أخذت فيها الإضافة والعلاقة النسبية الاجتماعية لا مطلق العلاقة والإضافة التكوينية، فإن هناك إضافتان وعلاقتان نسبيتان، علاقة نسبية تكوينية لنسميها بالإضافة الدمية أن يكون شخص من دم شخص آخر ومن نسله، وهذه علاقة أو إضافة تكوينية عبارة عن كونه ناشئا من متولدا من، والتولد والولادة أمر تكويني، النشوء هنا أمر تكويني وإضافة تكوينية. هذه الإضافة التكوينية نسبتها إلى من حيث الأب والأم على حد واحد، الذي ينحدر من إنسان من طرف الأب أو من طرف الأم على كل حال كلاهما ناشئ منه. علاقة الدمية والإضافة التكوينية والنشوء محفوظة فيهما، لا فرق من هذه الناحية بينهما. وهذا هو الذي يعبر عنه بالابن والبنت، البنوة والابنية والبنتية والآب والعلاقات الأخرى التي تلحظ فيها الإيلاد والولادة والنشوء. هذا إضافة على طبقا لهذه الإضافة لا فرق بين من يولد من شخص من خلال الأب أو يولد من شخص وينشأ منه ومن دمه من خلال الأم، فإن كليهما متولد من ذاك الرجل وناشئ منه ومعلول وفيه دمه بحسب الحقيقة. توجد إضافة على هذه العلاقة علاقة أخرى، وهي العلاقة النسبية الاجتماعية أو القبلية، وهي العلاقة التي على أساسها تتميز القبائل وتتميز الأنساب في المجتمع، بحيث يصنف الناس في داخل المجتمع إلى أصناف، بني فلان وبني فلان والتميمي والقرشي وغير القرشي والهاشمي. هنا أيضا لوحظت نفس العلاقة، لكن لوحظت مع تطعيم العلاقة بمعنى اجتماعي، مع ملاحظتها ملاحظة اجتماعية لا مجرد النسبة التكوينية الدمية، بل لوحظ فيها أمر اجتماعي لكي يصنف الناس ويقسمون ويميزون بعضهم عن بعضين في أوضاعهم الاجتماعية، ليوضع لكل قبيلة اسم، أو مثلا يوضع لكل قبيلة نسبة معينة، ويرتب على ذلك أحكام اجتماعية وأحكام عرفية. هنا حينئذ في هذه العلاقة الثانية يمكن أن تلحظ خصوصيات زائدة على الوضع التكويني وعلى العلاقة التكوينية. يلحظ الانتساب المناسب اجتماعيا، ولا إشكال في أن الانتساب المناسب اجتماعيا بحسب الذوق العرفي والاجتماعي والعقلائي هو أن يلحظ الشخص منتسبا إلى أشرف الأبوين، فقد يلحظ حينئذ الانتساب من طرف الأب فقط في هذه العلاقة. حينئذ يقال أن عنوان الهاشمي والقريشي والتميمي هذه العناوين، بل حتى عنوان بني هاشم بني تميم بني أسد، حتى هذه الأمور التي صرح فيه بالانتساب والبنوة أيضا لوحظت فيه زائدا على الإضافة التكوينية الحالة الاجتماعية والإضافة الاجتماعية. إذن فهذه العلاقة هنا وهذه الإضافة تختلف عن تلك الإضافة التكوينية المحضة، لوحظ فيها مناسبة زائدا على الجانب التكويني، لوحظ فيه أن يكون هذا شيئا يميزه عن غيره تمييزا اجتماعيا لترتيب آثار اجتماعية وقبائلية بينهما. وحينئذ العرف هنا لاحظ أشرف الأبو أشرف المنشئين ولاحظ الانتساب إلى الأب فقط. حينئذ يمكن أن يكون المعنى اللغوي للابن والولد هو الإضافة التكوينية فقط الأعم من الانحدار من طرف الأب أو من طرف الأم، لكن في عنوان في العنوان في العلاقة والعنوان الاجتماعي يلحظ الانتساب من طرف الأب فقط في عنوان الهاشمي والقرشي والتميمي والأسدي وهكذا، أو في عنوان بني هاشم بني أسد بني أمية بني العباس، هذه كلها حيث أنها ألفاء عناوين للعلاقة بما لها من الدلالة الاجتماعية لا لمجرد العلاقة التكوينية. وفي الدلالة الاجتماعية لهذه العلاقة يلحظ المجتمع والعرف أو العرف العربي، هكذا لاحظ أشرف الطريقين وأشرف النسبتين وهو الانتساب الألصق والأشد مثلا بحسب الفهم والمناسبات العرفية، وهو الانتساب من طرف الأب باعتبار مركزية الأب وأهميته في العرف العربي على الأقل من الناحية اللغوية. من هنا يكون المأخوذ في هذه العناوين الدالة على النسبة الاجتماعية الانتساب من طرف الأب، فلا مانع من أن يكون مدلول كلمة ولد أو ابن أعم من المنحدر من طرف الأب أو من طرف الأم، لكن مع ذلك المأخوذ في مدلول الهاشمي أو بني هاشم الأموي أو بني أمية العباسي أو بني العباس المأخوذ في هذه العناوين التي لها معنى اجتماعي وموضوع للعلاقة الاجتماعية بحسب الحقيقة والقبلية وتمييز قبيلة عن قبيلة، يكون المأخوذ في هذا الثاني خصوص الانتساب من طرف الألصق من طرف الأشرف، وهو الانتساب بطرف الأب فقط لا من طرف الأم، فلا بد من الانتساب من طرف الأب. وبهذا يظهر أنه لام إذا كان الحكم الشرعي قد ورد على عنوان ظاهر في العلاقة التكوينية فلا يميز بين أن يكون من طرف ابنه أو من طرف بنته، كما إذا ورد أنه للابن كذا والابن حينئذ يصدق على ما يكون مولودا من ذاك الإنسان سواء عن طريق ابنه أو عن طريق بنته، كلاهما هذا مولود منه، لأن الابن موضوع للعلاقة التكوينية الدمية فقط. وأما إذا قيل بني فلان لهم كذا لعن الله بنو أمية، وهذا حينئذ يكون ظاهرا هذا عنوان بني أمية فضلا عن الأموي وبني هاشم فضلا عن الهاشمي، هذه العناوين كلها من النوع الثاني التي يكون مدلولها اللغوي والعرفي من العلاقة الاجتماعية لا العلاقة التكوينية. وحينئذ هنا لا يرتب هذا الحكم المرتب على بني أمية أو بني هاشم إلا إذا كان الانتساب من طرف الألصق أي من طرف الأب فقط. وما ورد في باب الزك في باب تحريم الزكاة إنما هو هذا المعنى، روايات حرمة الزكاة دلت على أن الزكاة تحرم على الهاشمي والمطلبي أو بني هاشم وبني مطلب بني العباس، وهذه عناوين ظاهرة في الإضافة الثانية لا في الإضافة الأولى. ولعل قول استشهاد الإمام في ذيل الآية في ذيل مرسلة حماد بناء على صدور الرواية أيضا يراد به مثل هذا المعنى، أدعوهم لآبائهم يعني في مقام الدعوة والتسمية العرفية وإعطاء الاسم الاجتماعي يلحظ الأب لا يلحظ الأم، يلحظ أشرف الطريقين، وهذا لا ينافي أن العلاقة التكوينية موجودة في طرف الأب في طرف الأم كما هي في طرف الأب. ادعوهم لآبائهم يعني في مقام التسمية العرفية والاجتماعية وإعطاء العنوان والاسم حينئذ والتمييز القبائلي والاجتماعي الأنسب إنما هو الدعوة للآباء، يعني ملاحظة أشرف مثلا أبوين أو ألصق استنادين والانتسابين، وهو الانتساب من طرف الآب. وعلى كل حال فلا ينبغي التشكيك في وجود فرق بين العناوين الواردة في باب الميراث والنكاح والوقف ونحو ذلك. هناك لو ورد عنوان الابن بنت أو الولد يعم المنحدر من طرف الأب أو من طرف الأم، لأن تلك العناوين موضوعة لأصل الإيلاد والنشوء، لأصل الإضافة الدمية التكوينية، بخلاف عنوان بني فلان أو الفلاني الهاشمي الأموي العباسي، فإن هذه لوحظت فيها الإضافة الثانية، وهي إضافة اجتماعية قد يلحظ فيها معنى خاص، بل يناسب أن يؤخذ فيها المعنى الخاص، وهو الانتساب الألصق والأشرف، وهو الانتساب من طرف الأب لا من طرف الأم، خصوصا إذا لاحظنا أنه لو يلحظ مطلق الانتساب ولو من طرف الأم قد هذا بعد طبقات عديدة يؤدي إلى عدم إمكان التمييز حينئذ، والكل ينتسبون إلى نفس النسب لوجود التناسب بين القبائل فيما بينهم، فينتفي غرض التمييز والغرض الاجتماعي والغرض القبلي في مقام تصنيف قوم عن قوم وقبيلة عن قبيلة. ومن هنا هناك أخذ خصوص الإضافة الخاصة النسبية، وهي الإضافة من طرف أشرف وألصق الطريقين والانتسابين، وهو الانتساب من طرف الآب، وهذا لا ينبغي التشكيك فيه. إذن فعلى القاعدة أيضا الذي يثبت إنما هو حرمة الصدقة على مطلق بني هاشم الذي هو ينتسب من طرف الأب إلى هاشم من بني عبد المطلب وبني عباس وغيرهم، وأما المنتسب من طرف الأم وإن كان ابنا قد يصدق عليه أن هذا ابن لهاشم ولو من طرف الأم، هذه هي الإضافة الأولى، لكن لا يصدق عليه هاشمي أو بني هاشم لأن هذه أخذت فيها الإضافة الثانية. هذا البحث في الجهة الأولى. والبحث في الجهة الثانية المسألة التي يتعرض لها السيد الماتين، قال لا فرق بين أن يكون علويا أو عقيليا أو عباسيا، عموم الحكم لمطلق بني هاشم وعدم التخصيص بالعلوي فقط، فهو يشمل يعني بولد فاطمة يشمل أو بالفاطميين فقط يشمل كل من كان منتسبا إلى هاشم، وحينئذ هذا الحكم أيضا مدركه واضح، فإنه مضافا إلى أنه لعله متفق عليه لا خلاف فيه أن ما هو مأخوذ في موضوع الخمس عبارة تصريحان أو تلويحان، إنما هو أن الخمس قد جعل نصفه تمليكان أو مصرفان وأولويتان لمن حرمت عليه الصدقاء، فلا بد من ملاحظة من تحرم عليه الصدقاء ومن تحرم عليه من حرمت عليه الصدقاء بأدلة حرمة الصدقاء، إنما هو مطلق المنتسب إلى الهاشم، بل في بعض الروايات تحريم الزكاة والصدقة على الهاشمي قد صرح بأنه تحرم الزكاة على المطلبي وعلى العباسي وعلى العقيلي، صرح بذلك في جملة من الروايات. وحيث أن تخصيص الخمس نصف الخمس بالهاشمي إنما هو باعتبار أنه يراد بهذا التخصيص التخصيص بمن حرمت عليه الصدقة، كما صرح بذلك في بعض الروايات، وكما هو مقتضى إطلاق الآية، فإن الذي يخرج من الآية إنما هو من الأصناف الثلاثة في آية الخمس من لا تحرم عليه الصدقة، فكل من تحرم عليه الصدقة يبقى في الآية، سواء سمي بالهاشمي أو لم يسمى بالهاشمي. وحيث أن الثابت في بحث الزكاة أن الزكاة محرمة على كل من ينتسب إلى هاشم من طرف الآب، ولو كان من صلب العباس أو من صلب العقيل أو من أي أي ولد من أولاد عبد المطلب، إذن فهؤلاء جميعا تحرم عليهم الصدقة، إذن فيخرجون عن إطلاق الآية، فيدخلون في إطلاق آية الخمس، لأنه الخمس جعل للأصناف الثلاثة ممن لا تشمله الصدقات والزكوات، فيكون مقتضى إطلاق الآية هذا المعنى، ومطلق مقتضى إطلاق أو صراحة روايات الزكاة، حرمة الزكاة على مطلق بني الهاشم أيضا ذلك. نعم، لو قلنا بأن ثم إنما ورد في بعض روايات الخمس من اختصاص الخمس بآل البيت، تقدم فيما سبق أن بعض الروايات ورد فيه أنه لا يخرج منهم، يختص بالأصناف الثلاثة منهم من أهل البيت ومن آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذه التعبيرات قلنا فيما سبق أنها في مقام بيان أن الخمس أمره كله بيد الإمام، ليس في مقام بيان أن هذا مقصود أن مستحق الخمس أو مصرف الخمس إنما هو مثلا الفاطمي من أو العلوي من ولد علي مثلا، أو أهل البيت المختص بولد علي من فاطمة مثلا دون غير الهاشميين. ليس هذا التخصيص في قبال هذا الإطلاق لكي يمكن أن يستفاد منه مثلا عدم العموم، وإنما هذا معناه ما أشرنا إليه من أن أمر هذا الخمس بكلا نصفه إما ملكا أو على الأقل ولاية يكون راجعا إلى الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. إذن فلا ينافي إطلاق ما دل على أن الخمس بدل على الزكاة مثلا، أو إطلاق الآية وأن كل من حرمت عليه الزكاة يكون مصرفا للخمس أو مالكا لنصف الخمس على القولين المتقدمين. نعم، لو قيل في بحث حرمة الصدقة باختصاص التحريم بخصوص الأئمة المعصومين، حينئذ يثبت أن الخمس أيضا يكون من مختصات الأئمة بتمامه. ويوجد رواية صحيحة السند وهي معتبرة أبي خديجة في كتاب الزكاة، صريحة في أن الخمس في أن الزكاة إنما حرمت على الأئمة الأطهار لا على كل بني هاشم، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: أعطوا الزكاة من أرادها من بني هاشم فإنها تحل لهم، وإنما تحرم على النبي وعلى الإمام الذي من بعده وعلى الأئمة. إلا أن هذه الرواية لم يعمل بها أحد من الفقهاء، حملها بعض على أنه مثلا ناظر إلى حالات الضرورة أو إلى الزكاة، إلى الزكاة أريد بها مثلا الصدقات المستحبة أو صدقات بني هاشم بعضهم على بعض. وعلى كل حال هذه الرواية لم هي ساقطة عن الحجية رغم صحتها سندا، باعتبار أنها غير معمول بها أصلا من قبل الأصحاب، بل معارضة مع روايات قطعية السند متواترة إجمالا تدل على أن الصدقة الواجبة على الأقل محرمة على بني هاشم مطلقة، وفي بعضها التصريح بأنه تحرم على المطلبي والعباسي والعقيلي. فهذه الرواية على كل حال هي ساقطة. فإذن نحن ومقتضى الروايات الأخرى التي تحرم تدل على تحريم الصدقات على كل بني هاشم المنتسبين إليه من طرف الأب، سواء كان علويا أو فاطميا أو عقيليا أو عباسيا، كل هؤلاء تحرم عليهم الصدقة، إذن فلا تشملهم آية الزكاة بل تشملهم آية الخمس. غاية الآن بناء على التمليك يكون نصف الخمس ملكا لهم للأصناف الثلاثة منهم، بناء على أن هذه مصارف، حينئذ إذا قلنا بأنه يستفاد من الآية أو من الروايات أولوية هذه المصارف من الصرف على غير الفقراء فتثبت الأولوية لبني هاشم. ولهذا على كلا المسلكين هذا البحث يكون، هذه المسألة التي عقدها الماتن يكون له مجال وموضوع. وترأم على المسلك المشهور يكون التمليك خاصا ببني هاشم الأعم من العقيلي والعلوي والعباسي، على المسلك الآخر تكون الأولوية عامة ثابتة في مطلق بني هاشم الأعم من العلوية والعقيلية والعباسية. المسألة الرابعة: لا يصدق من ادعى النسب إلا بالبينة أو الشياع المفيد للعلم، ويكفي الشياع والاشتهار في بلده. نعم، يمكن الاحتيال في الدفع إلى مجهول الحال بعد معرفة عدالته بالتوكيل على الإيصال إلى مستحقه على وجه يندرج فيه الأخذ لنفسه أيضا، ولكن الأولى بل الأحوط عدم الاحتيال المذكور. في هذه المسألة يتعرض السيد الماتين إلى أيضا جهتين من البحث. الجهة الأولى في طريق إحراز النسب الهاشمي، كيف نحرز أن هذا يكون هاشميا أو ليس هاشميا؟ والجهة الثانية في احتيال ذكره، طريقة ذكرها صاحب الجواهر قدس سره في موارد الشك في كون شخص ما هاشميا أو ليس هاشمي، هل هو سيد أو ليس سيدا؟ هو يدعي السيادة ولا بينة مثلا ولا علم لدى المكلف الذي يريد أن يدفع الخمس على أن هذا سيد واقعا وهاشميون. هنا ماذا يصنع؟ ذكر صاحب الجواهر طريقا للتخلص وناقش في ذاك الطريق حينئذ. ناقش فيه هم صاحب الجواهر هم المصنف هنا يذكر ذاك الطريق للاحتيال ويناقش فيه. فالبحث في جهة، أما الجهة الأولى في كيفية إحراز النسب فلا إشكال أن مقتضى الأصل العملي، لا بد أولا من تنقيح ما هو مقتضى الأصل العملي. مقتضى الأصل عند الشك في النسب والجهل بالنسب عدم الاجتزاء بالدفع إلى هذا الإنسان، لأن المفروض بحسب الفرض مقيد بأن يكون للهاشمي، فإذا فرض هذا التقييد حينئذ مع الشك في كون شخص هاشميا أو ليس بهاشمي يكون من موارد الشك في الامتثال بحسب الحقيقة، من موارد الشك في الشرط. أصل الشرطية معلومة لا شك فيها، فذمة المكلف مثلا مشغولة بأن يدفع الخمسة إلى الهاشمي الواقعي، وحينئذ لو شك في أن دفعه إلى هذا الإنسان يكون دفعا للهاشمي أو لا يكون من الشك في امتثال قيد تكليف معلوم يقينا، معلوم التقيد به يقينا، وإنما الشك في الخروج عنه في مقام الامتثال والتطبيق الخارجي، من قبيل ما إذا الإنسان شك في أن هذا ماء أو ليس ماء لا يجوز له أن يتوضأ بهذا الماء ويصليه، بل لا بد أن يحرز أنه توضأ بالماء. فمع عدم الإحراز الماء المشكوك كونه ماء، المائع المشكوك كونه ماء، لا يجوز الصلاة به، لا يجزئ في مقام الشك لأنه من الشك في الامتثال. كذلك هنا إذن فمقتضى القاعدة حين الشك مقتضى الأصل الاشتغال. ومن هنا يعرف أننا لا نحتاج في مقام في إثبات أن مقتضى الأصل الاشتغال وعدم الاجتزاء بالدفع إلى مشكوك مجهول النسب، لا نحتاج إلى التمسك باستصحاب عدم كونه هاشميا بنحو العدم الأزلي، لأن الهاشمية صفة ثبوتية، فبناء على جريان الاستصحاب في الأعدام الأزلية كالقرشية في بحث القرشي ترى الدم إلى 60، هناك قيل أن استصحاب عدم القرشية مثلا يجري بناء على أن جريان الاستصحاب في الأعدام الأزلية، كذلك الهاشمية يجري استصحاب عدم كونه هاشميا ولو العدم الأزلي الثابت قبل وجود هذا الموجود بناء على جريان الاستصحاب في الأعدام الأزلية. لا نحتاج إلى هذا الاستصحاب، وإن كان ظاهر كلمات بعض الأعلام أننا بهذا الاستصحاب نثبت عدم الاجتزاء، مع أنه لا نحتاج إلى هذا. حتى لو أنكرنا وقلنا في بحث الاستصحاب بأن الأصل والاستصحاب لا يجري في الأعدام الأزلي، مع ذلك هنا لا بد من الاحتياط وعدم الاجتزاء بالدفع إلى مجهول النسب، لأنه من الشك في الفراق بعد العلم بالاشتغال بالقيد بوجوده الواقعي. وهذا حاله حال سائر شرائط الواجب التي يكون الاشتغال بها معلوما ومتيقنا والشك في الخروج عن عهدتها خارجا. فلا بد من الإعطاء إلى من يعلم انتسابه أو تقوم الحج على انتسابه إلى هاشم، لكي يحرز وجدانان أو تعبدان الفراغ اليقيني. ونقل عن كاشف الغطاء هنا أنه يدعي تصديق مدعي النسب بمجرد دعواه النسبة. كل من يدعي أنه سيد أو هاشميون يصدق ويمكن أن يعطى من هذا المال. ونظره كاشف الغطاء بمدعي الفاقر، كما أنه لو ادعى أنه فقيرون أيضا يمكن الاعتماد عليه وإعطاؤه. هذا الكلام المنقول عن كاشف الغطاء علق عليه بعض أساتذتنا بأن دعوى الفاقر هنا إن تقبل، ولكن دعوى النسب لا تقبل. إن حاول أن يشكل على كلام صاحب كاشف الغطاء، على كلام كاشف الغطاء، بأنه هناك فرق بين مدعي النسب ومدعي الفقر. مدعي الفقر يقبل دعواه، تقبل دعواه لأنه مقتضى الأصل، فإن مقتضى الأصل أنه ليس غنيا، فباستصحاب عدم كونه غنيا حينئذ نثبت أنه فقير، فيعطى حينئذ من يكون موضوعا للزكاة أو لما هو حق الفقير. وأما النسب، حيث أن النسبة إلى هاشم نسبة وجودية، صفة وجودية أخذ في موضوع الخمس، فيكون الأصل في حقه إنما هو استصحاب عدم كونه هاشميا، فلا يجوز قياس باب دعوى الهاشمية على باب دعوى الفاقر. هناك مقتضى الأصل الاجتزاء، أما هنا مقتضى الأصل عدم كونه هاشميا، هناك مقتضى الأصل عدم كونه غنيا فيستحق الزكاة مثلا أو ما يكون للفقير، هنا مقتضى الأصل عدم كونه هاشميا ولو العدم الأزلي فلا يكون مستحقا للخمس. بهذا حاول أن يعلق على كلام كاشف الغطاء. هذا التعليق بهذه الصياغة غير صحيح، والمظنون أن نظر الشيخ كاشف الغطاء في هذا الكلام لم يكن إلى ما يقتضيه الأصل العملي، بل كأنه يرى، بل ظاهر عبارته أيضا واضح في هذا المعنى، واضح في هذا المعنى أن المدعي النسب يصدق، لم يقل حكمه ذلك، قال تصديق مدعي النسب بمجرد الدعوى كما في مدعي الفقر، كأنه يرى أن الدعوى للنسب على ما سوف يأتي وجه له لحجيته يكون دعوى مدعي النسب حجة كدعوى مدعي الفقر من باب حجية دعواه لا من باب الأصل. وإلا لو كان النظر إلى الأصل العملي، فالأصل العملي في باب ادعاء النسب عدم الاجتزاء، في باب الفقر أيضا مقتضى الأصل عدم الاجتزاء بمن يدعي الفقر ما دام إذا لم تكن دعواه حجة، لأن ما ذكر من أن استصحاب عدم الغنى يثبت كونه فقيرا هذا الاستصحاب غير تام، لأن موضوع الزكاة أو الخمس ليس هو من لا يكون غنيا، وإنما الموضوع من يكون فقيرا. حمل عنوان الفقير على عدم الغنى هذا خلاف الظاهر. ظاهر الرواية الآية الفقراء والمساكين، آية الزكاة الفقراء، إنما الصدقات للفقراء والمساكين، آية الخمس المساكين، وهي عناوين وجودية. فكما يجري استصحاب عدم كونه هاشميا ولو العدم الأزلي، يجري استصحاب عدم كونه فقيرا ولو العدم قبل وجوده. ولا يعارض باستصحاب عدم كونه غنيا، باعتبار أن الغنى أيضا وصف وجودي، فإن نفي الغنى لا يكون له أثر، إذ لو أريد باستصحاب عدم كونه غنيا إثبات جواز دفع الصدقة إليه ابتداء، هذا فرع أن يكون الموضوع لجواز لمستحق الزكاة عدم الغنى لا الفقر، وقد فرضنا أن ظاهر الأدلة أن عنوان الفقر هو الموضوع. وإذا أريد إثبات الفقر باستصحاب عدم الغنى من باب أنه إذا لم يكن غنيا إذن فهو فقير، هذا من إثبات أحد الضدين بنفي الآخر، وهو من الأصل المثبت الذي لا يجري فيه الاستصحاب. إذن فيجري استصحاب عدم الفقر كما يجري استصحاب عدم كونه هاشميا يجري استصحاب عدم كونه فقيران أو مسكينان. وظاهر العناوين المأخوذة في أدلة المستحقين للزكاة أو الخمس عنوان العناوين الوجودية لا العناوين العدمية، يعني المسكين يعطى من الخمس، الهاشمي مثلا المسكين والفقير يعطى من الزكاة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين. فلا بد من إثبات العنوان الوجودي، وهذا العنوان الوجودي مسبوق بالعدم الأزلي مع الشك. بل حتى لولا الاستصحاب قد عرفت أنه لا نحتاج إلى الاستصحاب العدم الأزلي، مقتضى الأصل إصالة الاشتغال أيضا إنما هو عدم الاجتزاء بالدفع إلى الفقير إلى المشكوك فقره أو إلى المشكوك نسبه في باب النسب. فحتى لو لم تجري الاستصحابات الأزلية استصحاب في العدم الأزلي أيضا مقتضى القاعدة الاشتغال. مظنون أو المطمئن به أنه ليس ناظرا إلى مقتضى الأصل العملي، بل ناظر إلى تصديق مدعي النسب كتصديق مدعي الفقر، يعني دعواه حجة، لا أن الأصل عدم الغنى فيكون فقيران، وإنما يرى أن الدعوى تكون حجة. إذن إلى هنا ثبت أن مقتضى القاعدة الاشتغال، سواء جرى استصحاب عدم كونه هاشميا عدم النسب الأزلي أو لم يجر استصحاب العدم الأزلي. فلا بد إذن في الخروج عن مقتضى الأصل العملي وهو الاشتغال من محرز للنسب، ما يكون محرزا للنسب إما من العلم الوجداني أو الإطمئنان الذي هو كالعلم حجة عقلائية ممضات شرعان، ولو الاطمئنان الذي يحصل من الشياع عادة، خصوصا إذا كان هذا الشياع في بلد الإنسان ومسقط رأسه وعشيرته وقبيلته، قد يكون الشياع حينئذ هناك يفيد العلم أو الاطمئنان على الأقل بأن هذا من السادة ومن المنتسبين إلى هاشم. أو لا بد من، إذا لم يكن علم واطمئنان فلا بد من الحجج التعبدية، من القيام البين على أنه هذا يكون منتسبا إلى هاشم، أو قيام أو خبر ثقة على أنه من هاشم بناء على حجية خبر الثقة في الموضوعات. إذا قلنا بأن خبر الثقة حجة في الموضوعات فلا بد فيكتفى أيضا بخبر الثقة، وإلا كما لعله مسلك الماتين لا يرى حجية خبر الثقة في الموضوعات، لا بد من البينة. إذن فمن دون بينة ومن دون علم لا يكون حينئذ وجه لإحراز النسب في من يدعي أنه منتسب إلى هاشم. وحينئذ مدعي النسبة حتى لو كان عادلا وثقة، دعواه للنسب لا يكون كافيا للمكلف إذا لم يحصل له علم أو اطمئنان بمطابقة دعواه للواقع، لا يمكن أن يعتمد عليه. نعم لو قلنا أن خبر الثقة الواحد في الموضوعات حجة، واحتملنا أن يكون هذا المخبر الذي يخبر عن كونه سيدا وهاشميا، احتملنا أن يكون إخباره عن حس أو ما يكون قريبا من الحس، لا عن اجتهادات وحدس ومراجعة علم الرجال، بل تلقى ذلك مثلا من آبائه من أجداده من أهله وعشيرته، بحيث كان أمرا قريبا من الحس، فيكون تكون دعواه حينئذ إذا كان عادلا أو ثقة تكون دعواه حجة في إحراز نسبه وهاشميته بناء على قبول حجية خبر الثقة الواحد في الموضوعات فيقبل أيضا. إذ كما تقبل دعواه لو شهد بكون فلانا مثلا منتسب إلى فلان منتسبا إلى هاشم، كذلك تقبل دعواه ويكون إخباره حجة إذا أخبر أن نفسه منتسب إلى هاشم، هو منتسب إلى هاشم بحكم وثاقته أو عدالته وقبول كبرى حجية خبر العدل الواحد أو الثقة الواحد في الموضوعات، يدخل تحت تلك الكبرى، كبرى حجية خبر الثقة، فيقبل حينئذ، يقبل ويصدق من ادعى النسب بلا بينة. لكن حيث أن المشهور ومنهم السيد الماتن لا يقبل حجية خبر الواحد في الموضوعات، خبر الثقة الواحد في الموضوعات، من هنا قال لا يصدق من ادعى النسب إلا بالبينة أو الشياع المفيد للعين، لأنه لا يرى الاكتفاء بخبر الواحد، من هنا لم يقبل. إذن ففي الجهة الأولى المصنف يرى انحصار الطريق المحرز للنسب في العلم والاطمئنان والبينة في هذه الأمور الثلاثة، لكن بناء على ما هو منقح في محله من كتاب الطهارة من حجية خبر الثقة الواحد أيضا في الموضوعات، أو من يقول بهذا المسلك، وحينئذ سوف يضاف هنا طريق رابع، العلم أو الإطمئنان أو البينة أو خبر الثقة الواحد. فإذا كان مدعى النسب ثقة وادعى أنه سيد، واحتمل في حقه أن دعواه قائم على أساس حس أو ما يكون قريبا من الحس لا من باب التقليد أو الاجتهاد أو نحو ذلك، فيكون حينئذ مشمولا لحجية خبر الثقة الواحد. فتكون الطرق المحرزة للنسب ثلاثة أربعة، ومنها دعوى نفس مدعي النسب إذا كان ثقة، لكن يكون حينئذ قبول دعواه من باب حجية خبر الثقة، ولهذا لا بد أن يكون ثقة. فلو لم يكن ثقة أو لم تحرز وثاقته لا تقبل دعوة، فلا يكون الحجية لعنوان مدعي النسب، وإنما الحجية لعنوان خبر الثقة. فإذا كان مدعي النسب ثقة أو قام خبر ثقة أخرى، شخص آخر قال هذا، يكون سيدا ومنتسبا إلى هاشم، تقبل حينئذ دعواه بهذا الملاق. وأما إذا مشينا حسب مسلك الماتن حينئذ لا يكون إلا البينة أو العلم أو الإطمئنان الذي هو ملحق بالعلم عرفا. بهذا ينتهي البحث عن الجهة الأولى. الجهة الثانية هو أن الماتن بعد أن لم يكن له طريق لإحراز النسب إلا العلم والإطمئنان والبينة، حينئذ ماذا يصنع في أكثر الموارد حينما يكون الشخص الذي يراد إعطاء الخمس له هو يدعي أنه سيد، لا بينة على أنه سيد ولا علم ولا إطمئنان، ماذا يصنع؟ لا يعطى له الخمس، حينئذ لا بد من الاقتصار على من تقوم البينة على سيادته، وكيف نحصل البينة في كل السادة فضلا عن العلم والإطمئنان إلا في الناس بالأوحدية من السادة وبني هاشم. حينئذ خصوصا مع هذا الفاصل الزمني الطويل بيننا وبين هاشم ابن هاشم وبين الجد الأعلى لهؤلاء، إذن هذا يلقي، هذا يوجب نحو مشكلة في الواقع في مقام صرف الخمس على بني هاشم. عقد السيد الماتن بحثا آخر تبعا لصاحب الجواهر، أنه هل يمكن أن يكون هناك طريقة لتخلص المكلف من هذه المشكلة، من مشكلة عدم إحراز الشرط وهو كون المدفوع إليه الخمس هاشميا. والطريقة هو هذا الذي ذكره صاحب الجواهر، أن يحتال المكلف في دفعه إلى مجهول الحال، يعني إلى من يشك في كونه سيدا أو ليس سيدا، بعد معرفة عدالته يعطي له هذا المال ويوكله، يقول اعطي هذا خمس أو سهم السادة، اعطيه لمن يكون سيدا، يوكله في العطاء للسيد سواء كان ذاك السيد هو أو غيره. فحينئذ حيث أن هذا يصبح وكيلا من قبله في دفع هذا المال إلى السيد، والوكيل إذا كان مأمونا وعدلا وثقة يكون عمله مجزيا ومبرئا لذمة الموكل، حينئذ هذا الوكيل يطبقه على نفسه، لأنه هو يرى أن نفسه هو مدعي النسب، يدعي ويعلم أن نفسه سيد فيعطي لنفسه، فيكون قد برئت ذمة المكلف بدفع الخمس واجتزأ بدفعه إلى الوكيل الثقة، وفي نفس الوقت قد دفع الخمس إلى هذا المجهول النسب في نظر المكلف، المعلوم النسب في نظر نفسه لأنه يدعي النسب. هذه طريقة بينها صاحب الجواهر للتخلص من هذا المحذور، وذكرها هنا أدماتن، قال نعم يمكن الاحتيال في الدفع إلى مجهول الحال، يعني ذاك المدعي للنسب الذي لا دليل على كونه، لا بينته ولا علمه ولا اطمئنان لدى المكلف على أنه منتسب إلى هاشم، بعد معرفة عدالته وثاقته لكي لا يكون خائنا، بالتوكيل دفعه إليه بالتوكيل يعني يوكله على الإيصال إلى مستحقه، وهو على وجه يندرج فيه الأخذ لنفسه أيضا إذا كان هو سيدا واقعا، فيوكله ويجعل القضية في ذمة الوكيل فيستريح وتبرأ ذمته بهذا التوكيل، فإذا هو تبرأ ذمته بالتوكيل، والوكيل تصرفه يكون صحيحا لأنه يعلم بكونه منتسب إلى هاشم لأنه يدعي النسب. إذن فعندما يطبقه على نفسه يكون قد عمل بالوكالة لأنه قد وكله أن يصرفه على الهاشمي ولو كان نفسه إذا كان واقعا هاشميا، وهو يرى نفسه واقعا هاشمي، إذن فيكون بذلك قد عمل بالوكالة أيضا ولم يخرج عن الوكالة. ثم يقول ولكن الأولى بل الأحوط عدم الاحتيال المذكور، يرجع عن ذلك رجوعا احتياطيا. حينئذ وقع البحث بين الأصحاب أن هذا الاحتيال الذي ذكره صاحب الجواهر هل هو صحيح يمكن قبوله بناء على اشتراط البينة في إثبات النسب أو العلم والإطمئنان وعدم الاكتفاء بخبر الواحد الثقة الواحد، هل هذا الاحتيال يكون صحيحا أو لا يكون صحيحا، يأتي البحث عنه إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. نقول الصلوات على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في المسألة الرابعة، قلنا أن السيد الماتين تحدث في هذه المسألة في جهتين: الجهة الأولى في طريق إحراز النسب، والجهة الثانية في طريقة لبراءة الذمة في إعطاء المال لمجهول الحال. ذكرها حيلة شرعية ذكرها صاحب الجواهر. في الجهة الأولى قلنا أنه ذكر السيد الماتين أنه لا بد من ثبوت النسب، إما بالعلم أو بالإطمئنان الملحق بالعلم أو بالبينة، وحيث أنه لا يرى حجية خبر الثقة في الموضوعات فلا بد من البينة عنده. وأما دعوى الإنسان نفسه مدعي النسب، قال السيد الماتين أنه لا يصدق. قد يستدل على حجية دعوى مدعي النسب وقبول دعواه الذي ذكره الشيخ كاشف الغطاء بالسيرة العقلائية، بأن يدعى أن السيرة قائمة على قبول من يدعي كونه مثلا سيدا أو كونه منتسبا إلى فلان. أساسا في باب النسب والأنساب يقبل الدعوى من قبل من يدعي النسبة، والسيرة قائمة على قبول مثل هذه الدعوى، باعتبار أن هذا الإنسان مثلا هو الأخبر بحال نفسه ونسبه وحسبه، فكأنه من الأمور التي لا تعرف إلا من قبله مثلا، أو من الشؤون التي هو أعرف بها من غيره، فتقبل الدعوى من قبله. وقد يجعل من مؤيدات هذه السيرة رواية مرسلة يونس التي يذكرها الصدوق أيضا، أن خمسة أشياء يجب على الناس أن يأخذوا فيها بظاهر الحال أو بظاهر الحوك في نسخة أخرى: الولايات والتناكح والمواريث أو الأنساب في نسخة أخرى، والذبائح والشهادات، فإذا كان ظاهره مأمونا جازت شهادته ولا يسأل عن باطنه. فظاهر الحال يكفي في مثل هذه الموارد، حينئذ يتمسك بهذه السيرة المؤيدة بمثل هذه الرواية على قبول دعوى مدعي النسب مدعي الانتساب، فيرث مثلا إذا كان ادعى النسبة إلى شخصين، أو ادعى النسب إلى بني هاشم فيقبل فيستحق الخمس، حينئذ نصف الخمس. إلا أن الإنصاف أن السيرة عملية بهذا الشأن بهذا العنوان لعله إثباته مشكل. نعم، لا يبعد دعوى السيرة العملية على قبول المدعي لشيء إذا كان ثقتان مأمونان، ولو من باب حجية الوثاقة وإخبار الثقة في مثل هذه الموضوعات أو في مطلق الموضوعات. وأما مدعي النسب غير الثقة، بمجرد كونه يدعي النسب تقبل دعواه، الجزم بوجود سيرة عملية عقلائية فضلا عن متشرعية على قبول مثل هذه الدعوى، خصوصا إذا كان متهما في دعواه من أجل أن يأخذ الإرث أو يأخذ الخمس. مشكلة جدا وجود مثل هذه السيرة، الإنصاف أنه لا دليل عليه. كما أن هذه الرواية أيضا مدلولها ليس أكثر من هذا المقدار، لأنه قيد في ذيلها الحوك بما إذا كان ظاهره مأمونا، أي الشخص الذي يكون ثقة، وجعل حسن الظاهر والمأمونية بحسب الظاهر إمارة على أنه ثقة وعلى كونه موثوقا، فتكون شهادته شهادة الثقة فتجوز الرواية. أيضا مفادها بحكم ذيلها إذا كان ظاهره مأمونا ليس بأكثر من هذا المقدار، من أن هذا المدعي للنسب إذا كان مأمونا ثقة ولو بحسب الظاهر، فإن الظاهر بنفسه حسن الظاهر والأمانة والوثالة في الواقع. إذن فلا يستفاد لا من السيرة العقلائية ولا من الرواية لو تمت سندها أكثر من هذا المقدار، وهذا المقدار قلنا فيما سبق أنه ثابت ولو من باب حجية إخبار الثقة المأمون في الموضوعات، إما مطلقة أو في خصوص مثل هذه الموضوعات التي لا يعرف إلا من قبل نفس الإنسان مثلا، أو أن الإنسان أخبر به من غيره. إذن فلتثبت حجية مدعي النسب مشروطا بالوثاقة والأمانة، وأن يكون ثقتان لا أكثر من باب الوثاقة. وقد قلنا أن حجية خبر الثقة أساسا أمر صحيح عليه بعض الأدلة مطلقة، أو على الأقل في خصوص هذه الموارد، وتكون هذه الرواية حينئذ مؤيدة. بل يمكن أن يستدل على قبول مدعى الثقة الإنسان الثقة في مثل هذه الأمور التي تكون راجعة إليه أو تحت ولايته، هو أخبر به بمعتبرة علي بن يقطين المرسلة واردة في الوسائل الجزء 18 الباب 22 من أبواب كيفية الحوك الحديث الأول، والمعتبرة واردة في الوسائل في الجزء 6 في الباب 35 من أبواب المستحقين للزكاة صفحة 193. هذه المعتبرة ورد فيها هذا المعنى: في من يلي صدقة العشر، قال إن كان ثقة فمره أن يضعها في مواضعها، وإن لم يكن ثقة فخذها أنت وضعها في مواضعها. بناء على أن يكون المراد بإن كان ثقة كما هو ظاهره وثاقة الوكيل، إذا كان هذا الواسطة الذي دفعت الزكاة إليه إذا كان ثقة من يلي الصدقة، يعني يتولى صرف الصدقة والعوش، صدقة الزكاة، صدقة العشر أي صدقة الزكاة، قال إن كان ثقة فمره أن يضعها في مواضعها. قد يكون جاهلا بالشروط، يعطيها للمؤمن لا للمخالف، يعطيها بحسب الشروط، فبين له المواضع. وإن لم يكن ثقة فأنت خذ، لا بد لك أن تأخذه وأنت تصرف وتضع الزكاة في مواضعها. تارة نفسر الثقة بالوثوق والإطمئنان، إن كان ثقة أي إن كنت تثق بأنه سوف يضعه في مواضعه، حينئذ تكون الرواية دليلا على حجية الإطمئنان والوثوق، وهذا أمر أجنبي عن الباحث. لكن لو قيل أن ثقة صفة للشخص الذي يلي العشر، إن كان ثقة أي على تقدير وثاقة الشخص، حينئذ يكفي أن تأمره وتبين له الشروط، أن تأمره أن يضعها في مواضعها وتكتفي بذلك. هذا معناه أن عمل الثقة عمله يكون حجة، وإخباره بعد ذلك بأنه قد وضعها في مواضعها يكون حجة. إذن فيكون بحسب الحقيقة إخبار الثقة الواحد في الموضوعات إما مطلقة أو في خصوص ما يتولى أمره الثقة كما في توليته لدفع الزكاة أو الخمس إلى أهله إلى مواضعه، فيكون حينئذ تلغى خصوصية الزكاة أيضا ويتعدى إلى كل موردين، كل مال لابد أن يصل إلى موضعه وإلى محله، فتكون الرواية بنفسها المعتبرة بنفسها دليلا على الاكتفاء بخبر الثقة في المستحق للزكاة والخمس في مثل هذه الموضوعات. فإذا كان المدعي لكونه هاشميا ثقة أو لكونه فقيرا ثقة، حينئذ دعواه يصدق لا محالة باعتبار قبول خبر الثقة في الموضوعات. وأما إذا لم يكن ثقة، مجرد مدعي النسب لكونه مدعيا مع عدم إحراز وثاقته ولو بظاهر حاله، فضلا عما إذا كان متهما في ذلك، لا توجد لا رواية على حجيته وكفايته ولا سيرة عقلائية، فإن السيرة العقلائية أيضا الإنصاف أن قدرها المتيقن هو موارد الوثاقة والأمانة لا أكثر من هذا المقدار. إذن فيصدق مدع النسب بشرط كونه ثقتان ظاهره الصلاح والمأمونية لا أكثر من هذا المقدار، إلا أنه يبدو أن سيد الماتن لا يقبل ذلك مطلقا إلا بالبينة، لأنه قال لا يصدق من ادعى النسب إلا بالبينة أو الشياع المفيد للعيل، ولعله باعتبار أنه لا يرى أساسا حجية خبر الثقة في الموضوعات. هذا كله في الجهة الأولى. أما الجهة الثانية، الطريقة التي ذكرها، الحيلة الشرعية التي ذكرها صاحب الجواهر للتخلص عن مشكلة إحراز النسب، مشكلة عدم إحراز النسب إلى هاشم بني هاشم، والتي ذكرها السيد الماتن هنا أيضا، وذلك قال أن يوكل الغير إذا كان الغير مثلا عادلان أو ثقتان، يوكله بإيصال الخمس إلى مستحقه ولو أن يكون المستحق نفسه إذا كان واقعا هو مستحق، حينئذ يعطي المال إليه الخمس إليه، وبذلك تبرأ ذمته وتفرغ ذمته بدفعه إلى الوكيل. حينئذ هو الوكيل، هذا الوكيل الثقة يطبقه على نفسه باعتبار أنه يعلم بأنه بنفسه موضوع للمستحق للاستحقاق، لأنه يعلم بأنه مثلا هاشمي، ويكفي علم الوكيل وصحة العمل من ناحية الوكيل في فراغ ذمة الموكل. هذا الاحتيال مبني على أن لا نقبل حجية خبر الثقة في الموضوعات، ولا نقبل حجية مدع النسب الثقة في خصوص النسب. وأما لو قبلنا ذلك فلا يحتاج حينئذ إلى هذه الحيلة، فإن دعواه تقبل ابتداء. ولهذا ذكر هذه الحيلة من لا يرى قبول خبر الثقة الواحد في الموضوعات، ولا يرى أيضا قبول مدع النسب حتى إذا كان ثقة، بل لا بد من البينة لولا هذه الحيلة. حينئذ ينفتح البحث عن أن هذه الطريقة هل يمكن أن يكون بها تفريغ ذمة المكلف أو لا يمكن أن يكتفي المكلف بمثل هذه الطريقة. هناك عدة وجوه يمكن أن يذكر لتصحيح هذه الطريقة والحيلة الشرعية. الوجه الأول هو التمسك بالروايات الواردة في بحث الزكاة، فإنه قد ورد في باب الزكاة بعض الروايات الدالة على أنه يجوز أن يعطي الزكاة للثقة، وأنه إذا أعطاه له فهو أحد المعطين، هكذا فسر أو قرئ. فإن الزكاة مثلا حينما يعطى للثقة كأنه حتى يوصله إلى مواضعه يضعه في مواضعه، كأنه أعطاه للفقير، فهو أحد المعطين بالفتح. فاستظهر من مثل هذا التعبير الوارد في ذيل بعض الروايات الزكاة دفع الزكاة للوكيل الثقة فراغ ذمة المكلف بنفس دفعه دفع الحق لمن يوثق بأنه سوف يضعه في موضعه، ولو كان موضعه بحسب نظره هو نفسه. والروايات وإن كانت كما أشرنا في الرواية السابقة المعتبرة علي بن يقطين، وإن كانت واردة في الزكاة، إلا أنه من هذه الناحية لا يحتمل الفرق عرفان بين حق وحق، لأن هنا المقصود بالزكاة أو في باب الخمس بناء على أن نصفه للمستحق ويمكن للمكلف أن يوصله بنفسه إليه. حينئذ إذا كان دفعه للثقة مفرغا للذمة من ناحية الإيصال للمستحق في الزكاة، فيكون مفرغا للذمة أيضا في الخمس من غير فرق بينهما. إذن فتكون الرواية دالة على أن الوكيل على أن المكلف مكلف بالجامع بين أن يدفع الخمس إلى المستحق الواقعي أو يدفعه إلى الثقة الذي هذه الثقة باعتبار كونه ثقة يعلم أنه أو يوثق أنه سوف يضعه في مواضعه، وبنفس دفعه للثقة تفرغ ذمته لأنه أحد المعطين الواقع أو هو أيضا. إذن ففراغ الذمة حاصلون بحكم هذا الذيل الوارد في هذه الرواية. هذا الاستدلال غير تامين، وذلك أنه نحن لو سلمنا أن المراد بالثقة في هذه الروايات وثاق المصطلح للوثوق والإطمئنان بالعمل كما أشرنا في الروايات السابقة، فغاية ما تدل عليه هذه الروايات أن الإعطاء إلى الثقة يكفي في مقام إحراز الامتثال. لا يستفاد من هذه الروايات أكثر مما أشرنا إليه في معتبرة علي بن يقطين من أن الإعطاء للثقة وأمره بأن يضعه في مواضعه وشروطه هذا يكفي في مقام إحراز امتثال الحكم الشرعي، لا أن إعطاؤه له بنفسه تفريغ للذمة. لا يستفاد من هذه الروايات أن الإعطاء للثقة نازل منزلة الإعطاء للمستحق بحيث فرغت ذمته حقيقة، لا تفرغ ذمة المكلف إلا بواقع الإيصال إلى المستحق. غاية الأمر إعطاؤه للثقة بنفسه عمل الثقة بذلك أو إخباره بأنه قد وضعه في موضعه، هذه تكون حجة وطريقا شرعيا لإحراز الواقع، فهو إحراز ظاهري لا فراغ واقعي. لا يستفاد أكثر من هذا المقدار. فإذا فرضنا أنه من في الموضوعات إخبار الثقة ليس كافيا وليس حجة، لا بد من البينة، هذا الإخبار حاله وحال أي إخبار ثقة آخر في الموضوعات. وإن شئتم قلتم أن هذه الروايات تدل على حجية إخبار الثقة بحسب الحقيقة في الموضوعات لو حملت الثقة فيها على الوثاقة للوثوق والإطمئنان، ولا تدل على أن الإعطاء للثقة بنفسه نازل منزلة الإعطاء للمستحق وأنه فراغ حقيقي يقيني للذمة، ليس هكذا، وإنما مفادها حجية إخبار الثقة. فإذا قبلنا كفاية الثقة الواحد في الموضوعات فحينئذ قلنا لا موضوع لأصل هذه الحيلة، يكفي قبول مدعي النسب إذا كان ثقة، والمفروض أنه لم يقبله الماتين، فلا يمكن حينئذ بعد فرض عدم حجية خبر الثقة في الموضوعات مدلول هذه الروايات لا يمكن الأخذ بها. وأما هذا مضافا إلى أن هذه الروايات أساسا بالتأمل فيها يظهر أنه لا يستفاد منها حتى حجية خبر الثقة، فإن هذه الروايات واردة وناظرة إلى حيثية أخرى أساسا غير حيثية حجية إخبار الثقة أو عمل الثقة وعدم حجيته. من يراجع هذه الروايات يجد أن الأسئلة في هذه الروايات وردت عن حيثية أخرى وناحية أخرى، وهي أنه هل يجوز في باب الزكاة أن لا يباشر المكلف بنفسه الزكاة، بل يعطيه للثقاء المأمون لكي ذاك يوصله، أو لا يجوز، يجب المباشرة في إعطاء الزكاة للفقير كما يجب المباشرة في الحج، كما يجب المباشرة في الصلاة، يجب المباشرة في العبادات الأخرى، في هذه العبادة أيضا تجب المباشرة. الروايات الواردة في بهذا السياق كلها ناظرة إلى هذه الحيثية، ولهذا نجد أن الرواة في هذه الروايات الراوي يفترض أن الذي يعطيه الزكاة ثقة مأمون يقسمه، في بعضها ثقة يقسمها في مواضعها، يعني يفترض السائل بنفسه أن الثقة الذي أعطاه الزكاة لا إشكال في أنه يقسمه في مواضعه، يفترض ذلك السائل، فليس شكه من ناحية أنه لم يحرز أن الثقة قد وضع هذا المال في موضعه أو لم يضعه في موضعه، لأنه يفترض ذلك، يقول أعطيه الثقة الذي يقسمها في مواضعها، أعطيه الزكاة للثقة الذي يقسمها في مواضعها، فهو يفترض أن هذا الثقة يقسم المال في مواضعها، يعطي الزكاة إلى أصحابها، لا أنه يتصرف في الزكاة يخون مثلا، يفترض أمانته ويفترض إيصاله للزكاة إلى مواضعها وإلى مستحقها، لكن مع ذلك يسأل أن هذا يجزي أو لا يجزي. ما هو وجه سؤاله حينئذ؟ وجه سؤاله أنه يشك ويحتمل أن يكون المباشرة شرطا في أداء عبادة الزكاة، كما أنه في الصوم والصلاة ونحوها من العبادات تجب المباشرة، الزكاة أيضا من العبادات من الفرائض، يحتمل السائل أن تكون هذه العبادة أيضا يشترط فيها المباشرة، لا يجوز التوكيل والتسبيب والنيابة فيه، لا بد أن يباشر بنفسه مع الإمكان أن يدفع الزكاة إلى مستحقه. فتمام الجهة والحيثية المنظور إليها في هذه الروايات شرطية المباشرة واقعا في هذه العبادة وعدم شرطيتها، لا الشك في أن الثقة هل يوصل أو لا يوصل، ويكفي هذا في مقام الحجية الظاهرية في الإحراز أو لا يكفي في الإحراز. لو كان السؤال عن حجية الثقة وكفاية وثاقة المعطى في مقام الثقة المعطى له الزكاة في مقام الإحراز للتقسيم في مواضعه، لم يكن يفترض أنه قد قسمها في مواضعها، كان حينئذ يفترض الشك، يقول أعطيته للثقة وأشك أنه هل يقسمه في مواضعها، يقسمها في يضعها في مواضعها أو لا يضعها في مواضعها، فيقول له الإمام يكفي أن تعطيه للثقة لأنه ثقة، ذاك مطلب، والمطلب المبين في الروايات مطلب آخر، والروايات سياقها بل صراحة الأسئلة فيها صريح الأسئلة فيها ناظر إلى هذه الحيثية، لأن السائل يفترض أن هذا الثقة يقسمه في مواضعه، يضعها في مواضعها، ولكن يشك أن هذا المقدار يكفي أو لا يكفي، إذ يشترط المباشرة في العبادات وهذه من العبادات. إذن فالروايات أساسا أجنبية عن كلا الأمرين، هم أجنبية عن تنزيل الإعطاء للثقة منزلة الإعطاء للمستحق واقعا في فراغ الذمة، هم أجنبية عن إعطاء الحجية لإخبار الثقة والكاشفية للثقة في مقام إحراز وصول الحق إلى مستحقه، وإنما هذه الروايات في مقام بيان إلغاء شرطية المباشرة في هذه العبادة، وأن هذه العبادة اللازم فيها أصل وصول المال إلى الفقير، لا أن هو يأتي يقوم بيده يباشر إعطاء المال إلى اليتيم، لا بد أن يصل من ماله الزكاة إلى الفقير ولو بالتسبيب ولو من خلال الثقة، وهذا مطلب ثالث غير كلا المطلبين الأولين، ظاهر الروايات المطلب الثالث، وحينئذ لا يستفاد منها لا المطلب الأول وهو تنزيل الدفع للثقة منزلته الدفع للمستحق في أنه فراغ للذمة تعبدان وواقعان وحقيقتان، هو أن إخبار الثقة حجة هنا، لأن هذا أصلا ليس منظورا للسائل، وإنما المنظور للسائل الحيثية الثالثة، وهي إلغاء الاشتراط المباشرة واعتبار المباشرة في هذه العبادة، وأن عبادة الزكاة عبارة عن يوصل من ماله عشره أو نصف عشره إلى الفقير، سواء هو يعطيه مباشرة أو يسلمه لإنسان يحمله إليه. لا حتى الإعطاء، لا حتى الإعطاء، حتى الإعطاء لا، كلاهما اشترط، أن الإعطاء أيضا يحتمل أن يكون فيه المباشرة شرطا، لأن الواجب في الزكاة إعطاء المال إلى الفقير، هذا واجب أيضا ضمن المأمور به. وعلى هذا الأساس يفهم أن القراءة لهذا الذيل ينبغي أن تكون بالكسر لا بالفتح، إنه أحد المعطين، خطأ، إنه أحد المعطين، أن هذا الثقة أحد المعطين، وقد ورد هذا أيضا في ذيل بعض الروايات، فإنه قد ورد في بعضها أن للمعطي أجر المالك من دون أن ينقص من أجر المالك شيئا، هذا الذيل وارد في بعض الروايات، فيريد أن يقول أن هذا الواسطة أيضا أحد المعطين، يعني كالمعطي الأصلي الذي هو المالك، كما أن للمالك أجر لهذا الواسطة الثقة أيضا أجر، فإنه حينما يحمل الزكاة ويوصله إلى مواضعها يكون كأحد المعطي، يعني كمن دفع الزكاة، من حيث أن له أجر الدفع للزكاة إلى الفقير من دون أن ينقص من المكلف الأصلي الذي هو الدافع الأصلي للزكاة، من دون أن ينقص منه شيء، فإنه أحد المعطين، لا إنه أحد المعطين، ليس الثقة أحد المعطين أي قسيم المستحق، وإنما الثقة قسيم الدافع المالك، أنه هو أيضا كالمالك له أجر الدافع، فهو أحد الدافعين للزكاة من حيث الأجر والثواب، أحد المعطين للزكاة، فلا بد وأن تقرأ هذه الرواية بالكسر لا بالفاتح. إذن فهذا الاستدلال غير تامين. الاستدلال الدليل الثاني لتصحيح هذه الحيلة الشرعية أن يقال بأنه حينما يدفع المالك الخمسة إلى هذا الوكيل العادل الذي يرى نفسه سيدان وهاشميان، حينئذ نحن نتمسك بأدلة صحة التوكيل أو النيابة في أداء الخمس والزكاة لإثبات أن هذا العمل الذي فعله الوكيل أو النائب عمل صحيح، لأنه قد ثبت في محله صحة الوكالة وصحة النيابة في مثل هذه الموارد، فعمومات صحة التوكيل وعمومات مثلا أو أدلة صحة النيابة روايات الدالة على صحة إعطائه لشخص آخر ذاك يقوم به، هذه الأدلة بنفسها تدل على أنه حينئذ يكفي هذا المقدار ويحمل فعل الوكيل على الصحة، فعل النائب على الصحة، بلا حاجة إلى أن الموكل من جديد أو المنوب عنه من جديد هو يحرز أيضا صحة الفعل، ما لم يعلم ببطلان الفعل من الوكيل أو النائب حينئذ أدلة صحة التوكيل والنيابة هي تكفي في إثبات الصحة لفعل الوكيل، وإلا لم يكن معنى للوكالة ولم يكن معنى للنيابة، فنفس دليل صحة التوكيل وصحة النيابة تدل على صحة الفعل من الوكيل وصحة الفعل من النائب، لا نحتاج إلى دليل آخر، حينئذ بهذه الأدلة نثبت الصحة في المقام والاجتزاء في المقام بفعل الوكيل أو النائب. هذا الاستدلال أيضا غير تامين، فإن أدلة التوكيل أو أدلة النيابة تثبت الصحة من ناحية عدم المباشرة لا أكثر، تثبت أن الوكيل أو النائبان نازل منزلة الأصيل والموكل وقائم مقامه، ففعله فعل الأصيل ويده يد الموكل، يد الوكيل يد الموكل، وفعله فعله، إنشاؤه إنشاؤه. فأدلة صحة الوكالة والنيابة هذه لا تثبت أكثر من هذا المقدار، يعني تلغي شرطية المباشرة وتثبت أن فعل الغير منتسب إلى الأصيل، فعل الوكيل أو النائب فعل منسوب إلى الأصيل إلى النائب. وأما فلو كان هناك شك في الصحة وعدم الصحة من هذه الناحية، من ناحية المباشرة، أدلة صحة التوكيل وأدلة صحة النيابة تنفي هذه الشرطية. وأما إذا كان الشك في الصحة من غير هذه الناحية، يشك في صحة العمل وعدم صحته من ناحية سائر الشروط، أنه هل أوقعه بشروطه أو لم يوقعه بشروطه، دليل صحة التوكيل لا ربط له بهذا الباب. دليل صحة التوكيل يقول الوكيل فعله فعل الأصيل، فالمباشرة ليست شرطا، هذا هو فعل الأصيل فعل الموكل. أما هل وقع بشرطه أو بلا شرطه، وقع بالشروط الصحيحة أو وقع مثلا الصلاة بالطهور أو بلا طهور، دليل صحة الوكل نيابة لا يقول صلاة النائب بالطهور، أو أجر العقد بصيغة صحيحة أو بصيغة غير صحيحة، دليل صحة التوكيل لا يقول أن الوكيل قد أجراه بصحة بشكل صحيح. وهكذا لو شك في أصل الفعل، أساسا وقع فعل من الوكيل أو لم يوقع الوكيل الفعل، لعل الوكيل كذب وقال قد أنشأت لم ينشئ، دليل صحة التوكيل لا يقول الوكيل قد أنشأ، دليل صحة التوكيل يقول الوكيل لو أنشأ إنشاؤه إنشاء الأصيل، فيترتب عليه نفس الأثر الذي يترتب على إنشاء الأصيل لأنه منتسب إليه. أما هل أنشأ أو لم ينشئ، أوقع الفعل أو لم يوقع، صلى أو لم يصلي عن المنوب عنه، دليل صحة النيابة لا تقول أنه قد صلى، هذا لابد من إحرازه بمحرز آخر. إذن فأدلة صحة النيابة وصحة الوكالة لا تثبت صحة العمل عمل الوكيل إلا من ناحية شرطية المباشرة وإثبات الانتساب، لو وقع الفعل منتسب إلى الأصيل منتسب إلى الموكل، لا يحتاج حينئذ إلى أن الموكل يباشره، أكثر من هذا لا يستفاد من دليل صحة التوكيل وصحة النيابة. فأدلة صحة أدلة عمومات التوكيل وعمومات النيابة لو تمت، مقتضاها غايتها إثبات الصحة من هذه الناحية، لا إثبات الصحة من كل النواحي، حتى لو شك في أنه أصلا الوكيل قام بالفعل أو لم يقم بالفعل، أو أنه نعلم أنه قام بالفعل لكن قام به مع شرطه، أو غفل أدى الفعل بلا شرطه، صلى بلا طهور، عقد من دون بعض شرائط صحة العقد، تلك لو كان الشك فيها لا بد في إحرازها من دليل آخر، من إحراز الموضوع حينئذ، من إخبار ثقة إذا كان ثقة يخبر مثلا، إذا قبلنا فجية خبر الثقة، وإلا فالبينة، قيام بينة أو علم بتحقق تلك الشروط، أو أصلا عقلائي آخر غير عمومات صحة التوكيل وعمومات صحة النيابة. هذا مضافا إلى أنه أساسا في باب إعطاء الزكاة إلى الفقير، إعطاء الزكاة إلى الواسطة ليعطيها إلى الفقير، إلى الثقة ليعطيها إلى الفقير، لا يوجد، قد لا يوجد توكيل أصلا ولا نيابة، كما لو اتخذ الشخص الآخر اتخذه مجرد وسيلة وواسطة تكوينية لإيصال المال إلى الفقير، كما لو أعطاه بيد طفله أو بيد مجنون لكي يحمله إلى ذلك الفقير فيقبضه، هنا أيضا أعطاه للواسطة، أيضا هنا يجزي، يكفي هذا المقدار في سقوط الفعل عنه. وهذا معناه أنه الواسطة في باب الزكاة قد لا يحتاج حتى إلى أمر إنشائي، حتى يحتاج إلى دليل التوكيل وإلى إثبات الصحة بالتوكيل، فضلا من أن يحتاج إلى أن يكون هو المؤدي لعبادة الزكاة، والعبادة صدورها من غير المكلف يحتاج إلى دليل النيابة، فضلا من أن تكون هناك نيابة. فموارد الإعطاء للواسطة والوكيل، ما يسمى بالوكيل، قد لا يكون في موردها وكالة أصلا، فضلا عن النيابة. أما النيابة يخو من الواضح أن الوكيل ليس نائبا لا ينوب عن المالك في أداء الزكاة، وإنما أداء الزكاة من قبل نفس المالك حينما يعطيه للواسطة والواسطة يعطيه للفقير، فقد أداه المالك بحسب الحقيقة، هذا قد أدى فريضته وزكاته، ليس من قبيل صلاة القضاء الذي يؤديها النائب عن المنوب عن الميت مثلا، أو الحاج عن الشخص الذي الكبير الذي لا يستطيع الذهاب إلى الحج، هناك نيابة، ذاك يقوم بالعمل، العبادة تصدر من النائب، لكن بالتعبد الشرعي يعتبر بأدلة صحة النيابة هناك يعتبر عملا للمنوب عن، ولهذا قيل أن النيابة في العبادات تحتاج إلى دليل، وإلا مقتضى القاعدة عدم صحتها وعدم مشروعيتها. في باب إعطاء الزكاة لشخص لكي يوصله للفقر قد لا يكون لا وكالة ولا نيابة بل مجرد الإيصال، ولهذا الفقهاء أيضا يقسمونه أنه قد يوكل شخص لكي يوصل المال إلى الفقير، وقد يكلفه لكي يؤدي الزكاة من ماله، وبعضهم يعبر عن الثاني بأنه كأن عمل فريضة الزكاة يؤديها الوكيل هنا بالنيابة، لكن هذا أيضا بالدقة ليس نيابة، فإننا قلنا أن النيابة في العبادات عن الحي يحتاج إلى دليل وعلى مشروعيته، والفريضة في باب الزكاة ليس بأكثر من إيصال قسم من مال هذا المكلف بالزكاة أو الخمس إلى الفقير، وهنا يكون الوكيل من نسميه بالوكيل مجرد واسطة تكوينية في الإيصال، لا أنه هو يؤدي العبادة وهو ينوي العبادة وهو ينوي القربة إلى العمل، ولهذا حتى لو لم ينوي القربة هو المالك نوى القربة بتوكيله بوصول هذا المال إلى الفقير يكفي ويجزي ويكون عمله عملا صحيحا. فأساسا في باب التوسيط في باب الزكاة والخمس وإيصال الحق إلى المستحق لا يوجد لا وكالة ولا يعني قد لا يوجد لا وكالة ولا نيابة، أما النيابة فأساسا لا توجد في هذه الموارد، والوكالة أيضا لا توجد. نعم بعض مقدمات الإعطاء للزكاة للحق إلى الفقير من ماله قد يحتاج إلى الوكالة، من قبيل مسألة الإفراز، لو كان الزكاة غير مفرز لم يفرز المالك بنفسه الزكاة، حينئذ فرز الزكاة المشاع في أمواله عن سائر أمواله يحتاج إلى إنشاء إما منه من المالك أو بأن يوكل الغير لكي هو يفرز، إلا أن هذا وكالة في الإفراز الذي هو أمر معاملي وإنشائي لا وكالة في الإعطاء للفقير. فلو كان الزكاة مفرزا أو فقط وكله في الإفراز ثم أعطاه لإنسان آخر بعدما تعين في الزكاة فيه الزكاة أعطاه للشخص يعطيه للفقير، هنا لا يكون الواسطة لا وكيلا ولا نائبا بل مجرد واسطة تكوينية. فهذا الدليل الثاني أيضا غير تام. الدليل الثالث الذي لعله هو أهم الأدلة الثلاثة دعوى إجراء إصالة الصحة في عمل الغير في عمل الواسطة أو الوكيل، حينما يوكل الغير لكي يعطي المال إلى غيره، خب نشك إلى المستحق، إلى المستحق الواقعي أينما كان حتى لو كان هو مستحقا واقعا وهاشميا، هنا يقال حينما يطبقه هذا الإنسان الوكيل على نفسه هذه الواسطة يطبق هذا المال على نفسه، نشك أنه هل صرفه في مورده الصحيح أو صرفه في مورد ليس مستحقا، أعطاه للهاشمي الذي هو المستحق أو أعطاه لغير الهاشمي فليس مستحقا، نشك في أن هذا الإنسان هل كان عمله صحيحا أو لن نجري إصالة الصحة في فعل الغير، أليس هذا غير الوكيل أو حتى مطلق الغير يجري في أفعال الغير، حينما نشك في صحتها وفسادها نجري إصالة الصحة، فبإصالة الصحة نثبت أن ما طبقه هذا الواسطة للعنوان على نفسه يكون قد طبقه صحيحا، كما لو أعطاه لغيره بتصور أن ذاك هاشمي ونحتمل أنه قد أخطأ لم يكن هاشمي، ألسنا نقول بإصالة الصحة نجري إصالة الصحة إن شاء الله قد أعطاه لهاشمي ولم يخطأ في تطبيقه، أو أعطاه لشخص بتصور أنه فقير وكان واقعا غنيا أو احتملنا أن يكون واقعا غنيا، بماذا ننفي هذا الاحتمال؟ بإصالة الصحة. فبإصالة الصحة نحن ننفي احتمال أن لا يكون قد وقع في محله، وهذا لا يفرق فيه بأن يطبقه على نفسه أو يطبقه على غيره. فبإصالة الصحة نثبت صحة عمل الوكيل وكونه مطابقا للواقع، نحرز مطابقة عمل الوكيل للواقع، وإصالة الصحة في أفعال الآخرين تكون جارية لا محالة. فإذا أثبتنا أنه قد وضعها في محل صحيح ثبت بذلك، أحرزنا بهذا الأصل العقلائي الممضى شرعا، أثبتنا وأحرزنا وقوع الفعل صحيحا، وقوع العطاء إلى المستحق الواقعي، فتفرغ ذمة المكلف بمقتضى هذا التعبد وهذا الأصل الشرعي. استشكل بعض الأعلام في صحة هذا الواجب بإشكال يأتي إن شاء الله، الوقت انتهى كأنه